بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فالنهاردة لقاء مهم جدا في موضوع في غاية الخطورة والأهمية، وهو يعني نقدر نقول إن هو من واجب الوقت، وهو الفطور بعد رمضان. ودي مشكلة بيعاني منها كثير من الناس. ليه؟ لأن الناس أنواع. لما اتكلمنا في الموضوع ده أو طرحناه على الجروبات بتاعة التواصل بتاعتنا ونزلنا البوست على الفيسبوك وكده وجال تعليقات وكده، فكان في بعض الناس مثلا بتقول، اغلب الناس طبعا قالت احنا نفسنا فعلا نشوف ايه المشكله دي ونحاول نحلها، وفي بعض الناس قالت الحمد لله احنا ما عندناش فطور ولا حاجه وما زلنا بفضل الله محافظين على اورادنا بتاعت رمضان حتى الان. فالناس دي نوع من ثلاثه، اما ان هو ولي من اولياء الله الصالحين يعني ومتفرغ للعباده، وده ربنا يبارك فيه ويحفظه وبنقول له يدعي لنا. اما الاغلب من الناس اللي هو بيقول انا محافظ على اورادي، فده لان هو اصلا ما جابش اخره في رمضان، ما اجتهدش الاجتهاد اللي هو يصل الى الحد الاقصى، فهو كان ماشي اصلا صلانسيه يعني ماشي على الحد المعتدل او الادنى اللي هو الطبيعي، اللي هو بتاع الانسان الطبيعي مش بتاع الانسان اللي هو اجتهد بقى في رمضان وجاب اخره، فبالتالي هو قادر يحافظ على اوراده لانها ما كانتش اوراد واخده كل يومه. لكن الانسان اللي اجتهد بالفعل في رمضان ولا سيما بالذات في العشر الاواخر، والناس اللي هي حاولت تعتكف في المسجد مثلا سواء العشر ايام او الليالي الوتريه او الليالي كلها، فده بيكون فعلا حاول يعمل مجهود فوق العادي بتاعه. هو العادي مثلا بيقرا جزء جزئين، بدا يقرا سبعه وعشره واكثر، بيصلي 10 ركعات فبدا يصلي 20 و30 واكثر، بيقوم الليل ساعه لوحده مثلا بقى يقوم الليل ساعتين وثلاثه غير الصلاة الجماعية مع الإمام وكده، فده اجتهد اجتهاد غير طبيعي، فطبيعي إن هو مش هيقدر يستمر عليه لأن هو كان دي فترة تفرغ وفترة بذل ومجهود، فطبيعي إن هو بعد رمضان مش هيقدر يكمل، ده الطبيعي. فالفطور اللي من النوع ده هو اللي إحنا بنتكلم عنه، بس المشكلة إن بعض الناس الفطور ده بيقلب معاهم لنوع تاني بعض الناس بيظنه فطور وهو مش فطور. لذلك إحنا محتاجين نفهم إيه هو الفطور وإيه اللي مش فطور نحذر نقع فيه يعني، وازاي نعالج الاثنين. طيب الاول، ما هو الفطور؟ يعني ايه هو الفطور اللي احنا بنتكلم عليه شرعا؟ هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شره، والشره الى فتره، فمن كانت فترته الى سنته فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء شره، ولكل شره فتره، فان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النبي عليه السلام هو اللي بيعلمنا، بيقول لنا لكل عمل شره. يعني ايه؟ يعني لكل عمل ولكل طاعه فتره من فترات الاجتهاد والعزيمه، و لا سيما لما تكون انت زي ما بقول لكم في موسم من مواسم الطاعات زي رمضان، او العشر الاوائل من ذي الحجه، او العشر الاواخر من رمضان، او الاعتكاف، او طلعت عمره، او عملت اي عمل كبير، بيكون في نوع من اللي هو هبوب الريح. وحتى المقوله اللي قلت لكم قبل كده دايما نحاول، يعني انا بحاول اطبقها في حياتي وبنصح نفسي واخواني بيها، اللي هي اذا هبت ريحك فاغتنمها. ساعات كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك لعباده معينه، الزمها وكتر منها، وتلاقي مثلا بتقرا سوره معينه وتاثرت بيها، ردد الايات واقرا فيها تفسير وعيش معاها على قد ما تقدر. لقيت ربنا شرح صدرك للصلاه، طول في الصلاه. لقيت ربنا شرح صدرك مثلا للصدقه، اكثر من الصدقه، وهكذا. فاذا هبت ريحك فاغتنمها. فالنبي عليه السلام بيقول لنا ان الاعمال اللي هي الطاعات بصفه عامه بتيجي تلاقي فيها في كثير من الاحيان فتره شره. يعني ايه شره؟ يعني فتره اجتهاد، يعني ربنا شرح صدرك وقدرت ان انت تجتهد في هذه الطاعه. جميل. طيب ايه اللي نعمله بقى في هذه الحاله؟ اجتهد قدر استطاعتك. طيب بعد ما اجتهدت اكيد هيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول والشره الى فتره، يعني الاجتهاد ده هيجي بعده نوع من الفطور. طب ايه هو الفطور اصلا بقى؟ الفطور زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا على فترة من الرسل، يعني على حال انقطاع من الرسل، فيعني كانوا في وقت من الاوقات في حال من الانقطاع، ما فيش وحي، فالفترة هي معناها الانقطاع او القلة، ان بدأت العبادات تقل او بدأت ان هي يحصل لها ايه؟ انقطاع تام. طيب الانقطاع التام ده معناه ان انا ما بعملش طاعات خالص، يعني ما عدتش بصلي، ما عدتش بقرأ قرآن، ما عدتش، لا. لذلك النبي عليه السلام حدد اللي هي الليمت او الشعره او الفاصل اللي بيفصل بين الفطور الطبيعي اللي بيعتري العباد بعد اجتهادهم في العباده، والناس اللي حاولت المؤمنين يعني اللي حاولوا يصلحوا من انفسهم في فترات الطاعه، وبين الانسان بقى الكسول اللي هو ووسط للكسل الذي وصف الله عز وجل به المنافقين، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، يعني هم بيروحوا يصلوا بالفعل بس بيقوموا هم ايه كسالى. طيب ده حال الكسل، امال ايه حال الفتره اللي هي من السنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى. يعني اللي في حال الفطور بيلزم السنه، بيلزم الفرائض، بيلزم الاشياء التي لا يتركها النبي عليه الصلاه والسلام، فهو ده الانسان الناجي. يعني هو كان بيصلي مثلا قيام ليل في رمضان، بيصلي مع الامام ممكن 10 او 20 ركعه، وبيصلي لوحده ساعتين ثلاثه، فما شاء الله بيصلي 4-5 ساعات من الليل، ده في رمضان. يجي بقى لوحده بعد رمضان، مش معناها بقى انه هينام بدون ما يصلي الوتر، هينام من غير ما يصلي ركعتين، هينام من غير ما يصلي ولو بصوره، لا، يبقى كده ده ايه، ده بدا يصل الى ايه، حد الكسل يعني. فلازم يكون في حد ادنى من الايه، من الطاعه انا ما سبتهاش. كمان طيب انا افرض ان الكسل فعلا او الفطور الجلي ده بعد الطاعه وصل لدرجه انا مش قادر اعمل اي حاجه خالص، يعني تعبان جدا ومرهق جدا، وراجع مثلا الناس اللي ما شاء الله جت من مصر عملت عمره، مصر كلها كانت في الحرم السنه دي ما شاء الله، اللهم بارك، يعني كان عدد المصريين في الحرم رهيب يعني. فالناس مثلا اللي سافرت وراجعه بقى من سفر وطيران ومجهود، واغلب الناس جالها يعني ادوار برد وكلام زي كده، لان يعني الزحمه والاماكن المقفوله وكده والتكييفات، فناس كتير اصيبت بادوار، معظم الناس يعني كاخر اسبوع مثلا في الحرم او 5 ايام كان كل الناس بكح. فاكيد هو راجع بقى تعبان، تعب السفر وتعب المرض وتعب الاجتهاد في الطاعه، فهو ممكن ما يبقاش قادر حتى يصلي نص ساعه ولا كلام زي كده. خلاص في الحاله دي الزم الفرائض، فحتى ده مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب ان هو قال في هذه الحلقة: فالزموها الفرائض. يعني لو نفسك خلاص مش قادر تعمل اي طاعه خالص، الزم نفسك الفرائض، ده الحد الادنى اللي ما ينفعش تنزل عنه. ما ينفعش حد يبقى لسه ايه كان بيقوم الليل 4 ساعات و5 ساعات وكلام زي كده، ويجي بعد رمضان ما بيصليش الفرض، لا يعني كده ده مش فطور، ده انتكاس، ده حرام، ده كسل منافقين، ده احنا وصلنا بقى لحد تاني ايه ما ينفعش ان احنا نتخطاه. فلازم يكون فيه حدود او يعني خطوط حمراء لا نتجاوزها ولا نتعداها في مسألة الفطور. طيب يبقى اذا فهمنا من الكلام اللي قلنا ده ان اولا الفطور في الطاعة بعد الاجتهاد ده شيء طبيعي جدا وبيحصل للناس كلها، والعباد على وجه الخصوص بيحدث لهم ذلك، ليه؟ لاجتهادهم في العبادة. فاذا شعرت بالفطور فابشر، ده مش حاجة، مش علامة سوء، ده علامة ايه، علامة خير ان انت بفضل الله سبحانه وتعالى كنت مجتهد وربنا سبحانه وتعالى فتح عليك من فضله في العبادة، فالحمد لله. بس لما يجي لك الفطور، رقم واحد ألزم نفسك الفرائض، رقم اثنين حاول انت تضع حد ادنى من الطاعات تعملها. زي ما بقول لك، حتى انا كتبت في على الصفحة عندنا على الفيس ان انت مش معقول كنت بتقوم 5 ساعات وبعد رمضان ما تصليش الوتر، يعني مش معقول للدرجات دي، يعني صلي حتى الوتر وركعتين، يعني صلي 3 ركعات قيام ليل، ما هماش كتير، يعني مش هياخدوا منك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة حتى لو طولت فيهم، بالنسبة لأنت راجل كنت بتقوم 5 و6 ساعات فموضوع بسيط يعني. طيب يبقى إذن موضوع الفطور ده موضوع طبيعي. طيب كيف بقى نتخلص من هذا الفطور؟ كيف نسوس أنفسنا؟ كيف نعود مرة أخرى إلى الاجتهاد؟ طبعا طيب خديجة وكل الناس اللي عندها أسئلة إن شاء الله هرد عليكم، بس في فقرة الأسئلة، يعني اللي عنده سؤال يدخره بس لآخر اللقاء وهجاوبكم كلكم إن شاء الله. فإزاي إن أنا أتخلص من هذا الفطور؟ طيب الفطور ده جاي منين؟ في حياتك الطبيعية، يعني أنت مش هضرب لك مثال بعيد، هضرب لك مثال على حاجة في إيدك، الموبايل اللي أنت ماسكه الوقت ده بيحطه في الشاحن كم مرة في اليوم أو كم مرة في الأسبوع؟ على حسب البطارية بتاعتك، ممكن واحد البطارية بتاعته مثلا بتقومه 12 ساعة وبيحتاج يحط الموبايل، في لا موترات يعني موبايلات جودتها عاليه شويه، فممكن الايه الموبايل يقعد معاه مثلا يوم ونص ولا حاجه اما يتشحن، او يومين، ده ممكن يكون اعلى حد، صح كده؟ لو هو سابه بقى مثلا يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته واسبوع و10 ايام وما بيحطوش في الشحن، هل الموبايل هيفضل شغال؟ مستحيل. ليه؟ لانك ما بتشحنوش. في رمضان ولا سيما الناس اللي شاركت معانا في دوره الاستعداد رمضان، احنا بادئين الاستعداد بفضل الله من قبل رمضان بشهرين وشويه، فانت اتشحنت، عملت تحضر دروس ودورات معانا ومع غيرنا، وبتسمع دروس المشايخ وبودكاستات ومش عارف ايه، ففي شحن جامد قوي وتسخين عالي جدا على رمضان. فلما دخلت رمضان ربنا سبحانه وتعالى اعانك ان انت تطلع الشحن ده كله في صوره اجتهاد في العباده، تمام؟ طيب لما انا اجي بعد رمضان بقى واقطع الشحن خالص، انا راجع من رمضان على العيد فبدات ان انا ايه ما احضرش دروس خالص، ما اسمعش اي دروس، ما فيش صحبه صالحه، ما فيش جمعيه العباده اللي كانت في رمضان بنصوم مع بعض ونفطر مع بعض ونصلي التراويح مع بعض، الكلام ده كله ما عادش موجود. فبدا الشحن يقل يقل يقل، وقلبك عمال يديك ايه اللي هي باتري لو دي كل شويه وانت مش بتفكر فيه، فيوم ورا يوم ورا يوم، لا خلاص قلبك ايه ده اكيد هيفصل. يبقى اذا ايه هو علاج من اهم اسباب العلاج للفطور؟ هو اعاده الشحن، ان احنا نرجع نشحن قلوبنا تاني بمجالس الذكر ومجالس الايه العباده، وكمان صحبه صالحه على قدر ما نستطيع. ان احنا لابد يكون في صحبه صالحه، طبعا في رمضان بتبقى الصحبه صالحه كبيره قوي ما شاء الله، ناس انت ما تعرفهمش اصلا بيقابلوك في المسجد، بتروح تلاقي المسجد مليان على اخره، بتروح الحرم تلاقي مليان على اخره، بتروح بتصوم بتلاقي كل الشارع رايح ساعه المغرب يفطر، ففي جمعيه للعباده المسلمين كلهم بيعملوها، مش انت لوحدك ولا اصحابك ولا شارعك، كل المسلمين ما شاء الله صايمين وقائمين والى من رحم ربي يعني من بعض، بس كل الناس ايه ما شاء الله مجتهده. فبالتالي لابد تدور على بيئه اجتهاد. يبقى بيئه الشحن ده اقصد بيه حاجتين، رقم واحد اللي هو السماع عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقم اتنين هو وجود الصحبه الصالحه اللي هتشحنك وتشجعك على الطاعه، وده اللي بنحاول نعمله مع بعض اونلاين على قد ما نقدر اذا ما كانش موجود. يعني في ناس ربنا كرمها والبيئات دي عندها في مساجد بتروحها او في ايا كان التجمع اللي هم فيه يعني، فربنا يزيدهم ويبارك لهم، وفي ناس البيئات دي صعبه عليهم شويه، فبنحاول ان احنا نعوض النقص ده بدروس الاونلاين اللي احنا بنعملها، بجروبات التفاعل اللي بنعملها، بحيث ان احنا ناخد بايد بعض في هذا الطريق اللي هو طريق الشحن الايماني. طيب من يبقى ده السبب الاول او اول سبب ناخده من اسباب التغيير. في سبب مهم جدا ويعني المفروض ان انا كنت اقول الاول اللي هو الدعاء. ليه الدعاء؟ لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فاذا او يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام وهو يعني اثبت الثابتين كان يكثر من الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. فتغير القلوب من الطاعه الى المعصيه ومن المعصيه الى الطاعه مره اخرى ده لا يكون الا بعون الله عز وجل وقدرته وتوفيقه. فاذا اول سبب من اسباب التغيير قبل كمان الشحن هو الدعاء، ان تلجا الى الله. يا رب انا عاجز، انا مش قادر، انا نفسي اطيع زي رمضان وارجع في هذا الاجتهاد، بس الموضوع صعب، انا حاسس ان مش قادر، نفسي مش جايبين. فتلجا الى الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله، فيفتح الله عز وجل عليك من هذه الابواب ومن هذه الفتوح. وزي ما احنا اتعلمنا دايما من القران، يعني اول ايه في القران هي بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها اياك نعبد واياك نستعين، واقرا باسم ربك الذي خلق. كل هذه الاشياء كل هذه المعاني هي فيها الاستعانه. بسم الله اي اقرا بسم الله، يعني بسم الله اصلا اللي هي اول حاجه في المصحف، اول ما تفتح كده تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم. بقى ديت حتى الصوفيه لهم مقوله شهيره لو انتم سمعتوها قبل كده، ان القران سره في الفاتحه والفاتحه سرها في البسمله والبسمله سرها في الباء. هي مقوله يعني عن الصوفيه مشهوره يقصدون بها الباء هي باء الاستعانه، يعني السر هو في الاستعانه بالله عز وجل بالباء، لان الباء هنا هي باء الاستعانه او باء المصاحبه، وجمع بينهم ان هي مصاحبه الاستعانه بالله في حياتك كلها. فاذا كنت مستعينا بالله عز وجل فده اعلى مقامات الايمان يعني. فيبقى دعاء واللجوء الله عز وجل ان يصلح قلوبنا، وندعو الله عز وجل اللهم جدد الايمان في قلوبنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك فقال فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، فاللهم جدد الايمان في قلوبنا. يبقى رقم واحد زي ما احنا قلنا الافتقار الى الله والدعاء، رقم اثنين الشحن اللي احنا اتكلمنا عليه، رقم ثلاثة سياسه النفس السياسه الصحيحه. يعني ايه بقى؟ يعني بيضربوا مثل للموضوع ده، يقول لك لو انت مثلا بتصطاد سمكه والسمكه دي سمكه كبيره، انتوا عارفين الناس اللي لها في الصيد والكلام ده او بتتفرج على الفيديوهات، تلاقي في بعض السمك كده تلاقيه سمكه كبيره جدا، فهو يجي يشد الصناره فيلاقي السمكه بتشد جامد جدا وبتجري منه، لو هو شد قصادها ايه اللي هيحصل؟ الخيط هيتقطع لان السمكه بتكون قويه جدا. فبيكون الحل ايه؟ الحل ان هو يسيبها، ان هو يسيبها هي تشد الخيط لحد ما تشعر بالامان والموج ايه ومع الامواج كده تبدا ان هي تدوخ شويه، يقوم شددها شويه لحد ما يحس انها رجعت تشد بقوه تاني، يقوم ايه يرخلها شويه وبعدين يرجع تاني يشد شويه. بس الخطه دي بتكون ناجحه امتى؟ لما يكون دايما معدل الشد اكبر من معدل السحب، يعني انت بتشد اكتر ما بتسيب، يعني انت بتسيب لها شويه وبترجع تشد اكتر ما انت سبت، وبعدين تسيب لها شويه وبترجع تشد اكتر، يبقى انت كده هي بتقربها منك، صح كده؟ ده في الصيد بيعملوا كده يعني. فكذلك النفس، كل ما تيجي برضو نفسك تحس فيها بنفور من الطاعة ومش قادر ترجع بقوة زي زمان، عادي اديها ترفيه، كلم اصحابك في العيد، اخرج مفيش مشكلة، اعمل مباحات، العب العاب مباحة، كل ده مفيش مشكلة خالص شوية، وبعدين ارجع شد الشدة بتاعة الايه التقريب دي، بس تكون بقوة اكتر من الوقت اللي كنت سايب فيه، عشان تبقى بتقرب نفسك الى الطاعة تدريجيا لحد ما تتمكن وربنا سبحانه وتعالى يعينك على نفسك. ودي بقى اعلى درجات التمكين في النفس بقى، لما ايه زي سيدنا موسى عندما قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، عارفين انتوا الايه دي، ففيها ان سيدنا موسى ملك نفسه، ودي حاجه من مقامات التمكين، لذلك هو بنقول عزم من الرسل انه ملك نفسه. مين منا يملك نفسه؟ ان هو فعلا نفسه تفعل ما يريد من طاعه الله عز وجل. كلنا نفسنا نعمل حاجه طاعه بس ما بنقدرش، نفسنا بتغلبنا، لكن مين اللي يملك نفسه ان هو هقوم الليل يعني هقوم، هصوم يعني هصوم، هصلي يعني هصلي، هزود الورد يعني هزود، وهكذا. اللي بيكرره وبيعمله ده انسان ربنا اتاه التمكين في النفس. فالتمكين في النفس ده نعمه من الله عز وجل، ان ربنا يمكنك في نفسك. فدي بتحتاج الى ترويض ومجاهده وسنين من العباده وسنين. انتوا عارفين اخر تسجيل سجلناه هو في التفسير اللي هو بتاع سوره يوسف، من الحاجات اللي اتكلمنا فيها ان سوره يوسف من الصور اللي بتتكلم بشكل كبير جدا عن التربيه. انا طبعا التسجيلات بتاعت رمضان لو حد فيكم كان بيتابعها بتاعت التفسير، كنت بحاول ان انا ما اتعداش ال 20 دقيقه باي شكل من الاشكال يعني، فكنت بختصر على قد ما اقدر، واحيانا كان بيكون الاختصار مخل، ببقى نفسي احكي حاجات كتير بس ما بقاش في وقت، عشان انا اقصد ان السلسله تبقى قصيره يعني. ففي سوره يوسف لو تاخدوا بالكم ان سيدنا يوسف لما جه الاول الاثنين اللي هم الفتيان اللي كانوا معاه، وبعدين الواحد منهم هو ظن ان هو الناجي، فقال الذي نجا منهما ايه اذكرني عند ربك، يعني هو لما ظن ان واحد منهم هو اللي ايه هو اللي هيبقى من خدام الملك، فقال له اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند الملك عشان يخرجني من السجن، تمام. فربنا سبحانه وتعالى يقول فانساه الشيطان ذكر ربه، فايه اللي حصل؟ فلبث في السجن بضع سنين. تخيلوا عقوبه خطا زي ده اللي احنا شايفينه خطأ بسيط، يعني هو بيقوله توسط لي عند الملك يخرجني، ده شوفها حسنة ما فيش فيها حاجة يعني. بس سيدنا يوسف كان من المخلصين، فالمخلص ما ينفعش يقول دي، فعشان كده ربنا جعله يلبس في السجن بضع سنين. بعد البضع سنين ده بقى لما جاله البشير مرة، جاله نفس الراجل اللي هو ربنا نجده، جاله مرة تانية بقى عشان ايه يفسر له الرؤية، وفسر له الرؤية من غير ما يقول له اذكرني على ربك ولا حاجة، ورجع تاني قال له بقى ان الملك عايز يتعرف عليك ويسمع منك، قال له ايه؟ قال له ارجع الى ربك. شوف الفرق بين الكلمتين، اذكرني عند ربك، والتانية ارجع الى ربك. فسألهم ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن، الفرق بينهم بضع سنين، الفرق بين الكلمتين بضع سنين. يعني ايه عايز اقول؟ ايه عايز اقول؟ ان بعض المعاني التربوية والايمانية لن تصل ليها الا بعد سنين من المجاهدة. سيدنا يوسف فرق بين السنتين بين الكلمتين سنين من التربية، من الخلوة في السجن، من التدبر والتأمل في حياته ومراجعة نفسه، لحد ما عرف ان كان ما ينفعش اقول الكلمة دي، وقال الكلمة الصح بعدها اللي هي ارجع الى ربك. معايا شباب فاهمين المعنى اللي عايز اقوله؟ كذلك سيدنا يعقوب برضو في نفس الصورة، لما اخوته في اخوة يوسف يعني في بداية الصورة، وجم عايزين ياخدوا يوسف، وانتوا اكيد سمعتوا التسجيل وعارفين القصة، بس عشان الناس ما سمعتش او فاتها المعنى بقوله تاني بسرعة. ان هو في البدايه قال لهم اني اخاف، اني لا يحزنني واخاف، يعني جمع بين الحزن والخوف، ودول الحاجتين المؤمن اصلا المفروض ان هو ما يقولهمش. فسيدنا يعقوب لما تعلم هذا الدرس في قصه او في واقعه سيدنا يوسف، ان ما ينفعش يحزن ولا يخاف على اولاده، لان المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وانت من صفوه الخلق يعني سيدنا يعقوب، فلا يليق بمقامه ان يقول مثل هذه الكلمات. فمرت السنين، ولما جه بقى اخوه بنيامين وطلبوه ما قال لهمش ان اخاف، ولكن بدا ان هم يا بني ادخلوا من ابواب متفرقه، وبدا ان هو يلطفهم ويحذرهم من الحسد، وبعض المفسرين يعني قال ان الحاجه اللي في نفس يعقوب قضاها ان هو ما كانش عايز، يعني عارف ان دخول من ابواب متفرقه ده لا يغني عنهم شيء، بس هو اراد ان هو يعرفهم ان هو حريص عليهم، ان هو بيحبهم زي بعض، لان المقوله الاولى اغرت بينهم العداوه، ان هو كان بيخاف على يوسف ومش خايف عليهم يعني مثلا، وبيهتم بيوسف ويحزنني انك تاخدوا يوسف، فدي اغرت العداوه والغيره في قلوبهم تجاه يوسف. فلما جم بقى يسالوا عن بنيامين، لا ما قال لهمش حاجه من دي خالص، وبدا يقول لهم نصائح لهم عامه ونصائح ليهم جميعا كاخوه عشان يقول لهم انتوا كلكم عندي زي بعض وكلكم بحبكم وكلكم اولادي. فبين دي ودي سنين، بين الكلمه الاولى والثانيه سنين من التربيه والمجاهده وتكرار الكلمات اللي قالها سيدنا يوسف واللي قالها سيدنا يعقوب. موضوع كبير جدا يعني في مساله التربيه. فكل الشاهد اللي عايز اوصله بس واللي مرتبط بموضوعنا موضوع الفطور، ان المعاني التربويه والمعاني الايمانيه بتاخد سنين من العمر عشان تصل لها. يعني احنا بنتكلم كلام لكن عشان نطبقه محتاجين ان احنا نجاهد انفسنا عليه. ما تيأسش من نفسك انك مثلا بعد رمضان، وده النقطه الثالثه بقى اللي كنت عايز اتكلم عليها اللي هي الوقوع في الذنب. احنا اتكلمنا الاول عن الكسل اللي هو غير مشروع، اللي هو اللي بيصل الى حد ترك الطاعات او الوقوع في المعاصي، والفطور اللي هو علامه شرعيه على الاجتهاد قبل الفطور، وده طبيعي يحدث لكثير من الناس وبعض اسباب علاجه. النقطه الثالثه اللي كنت هقولها بقى مساله الايه، ان بعض الناس الموضوع مش بقى مجرد ان هو بيقصر في الطاعات، لا ده هو بيرجع من اول ليله العيد، من اول ليله العيد بالذات يعني، بالذات عند الشباب اللي هم ليهم صحبه مش صالحه يعني، ويبدا يطلع بقى من المعتكف ويطلع من رمضان ويطلع فيلاقي اصحابه اللي هم صحبه السوق بتوعه مستنيينه، يلا عشان نخرج ايه ليله العيد. فيبدا ان هو يبدا من اول ليله العيد يقع في معاصي، يخرج في اماكن فيها اختلاط، فيها نظر حرام، يعملوا حاجات حرام، يبدا ان هو يشوف افلام ومسلسلات مش عارف ايه، يرجع بقى لايه لما كان عليه قبل رمضان، بل ممكن اسوأ كمان. فده بنقول له طبعا ان ده يعني محتاج حاجتين. رقم واحد محتاج برضو نقول له ان ده طبيعي ممكن يحصل، لان انت مش معصوم، انت مش معصوم، وانت حاولت تتوب في رمضان وتحسن علاقتك مع الله في رمضان، فاذا ابتليت بذنب بعد رمضان فلا تقنط ولا تيأس من رحمه الله. ده طبيعي جدا، وناس كتير مننا بل كلنا اكيد بنرجع لبعض المعاصي بعد رمضان. بس الفكره ان فرق بين من يقع في الغفله فيبادر بالتوبه، واللي بيقع في الغفله فيستمر المعصيه وما يرجعش تاني خالص. فاذا ابتليت بمثل هذه الامور ووقعت في معاصي بعد رمضان واول ذنب بعد رمضان، يبقى لازم تعمل حاجه مهمه جدا وهي وقفه للتوبه محاسبه النفس. يعني ما تفلتش زمام الامور وتيأس وتقنط وخلاص انا رجعت زي الاول واسوأ، وتسيبها بقى ايه، انت عارف زي اللي كان معدي من جنب بركه ميه فعربيه طرطشت عليه شويه ميه مش نظيفه، فقام نازل بقى خلاص باظت بقى الهدوم اتوسخت، فينزل يمشي في البركه برجليه ويلغوص بقى في الطين. هو ده حال الانسان اللي بيستسلم بقى، اللي هو خلاص انا ما عدتش نافع، يلا بقى اعمل ايه ما شئت من المعصيه. ده اللي احنا بنحذر منه. عادي ان انت تقع في بعض المعاصي او في بعض تقصير في بعض الطاعات اللي انت نويت انك تلزمها، فبتبادر بالتوبه الى الله عز وجل، لان التوبه هي المفتاح. واصلا حتى الفطور والعوده منه هو نوع من انواع التوبه. طيب نقطه ثانيه كنت عايز اقولها في مساله الفرق بين الفطور واللي هو الانتكاس او الكسل المحرم اللي ربنا وصف به المنافقين، ان دايما يعني عندنا حتى في يعني في سوق العمل والمقولات المعروفه دايما يقول لك ان التاجر الشاطر بيقدم حفظ راس المال على جلب الربح. يعني دايما التاجر الشاطر عنده راس مال، راس المال ده هو اصلا اللي بيبدا بيه تجارته ومعيشته، فما يجيش يدخل في مغامره تفقده جزء من راس المال وهو يرغب في الربح. يعني ممكن مثلا انا معايا وليكن 100,000 فبتاجر بيهم في تجاره انا هدخلها، هكسب 100,000 او هخسر ال 100,000 اللي معايا، يعني هيبقى ال 100 هيبقوا 200 اهو هطلع بصفر. هل التجاره دي في عائل يدخلها؟ قال لك لا، التاجر الشاطر عمره ما يعمل حاجه زي دي خالص، لان دي هتكون نتيجتها مغامره، لو خسر فيها اتهدمت تجارته. لكن التاجر الشاطر دايما يدخل في الحاجات اللي هي لو خسر هيطلع براس المال بتاعته، لو كسب يبقى فضل من الله سبحانه وتعالى. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول ان في راس مال من الطاعات والعبادات الواجبه او الاوراد اللي انت كنت مداوم عليها من قبل رمضان، دي هي راس مالك اللي انت عايش بيه. فاياك ان انت اذا قل الربح تبدا تخصم من راس المال، لان ده هو التاجر الفاشل اللي بيعمل كده. فانت كان ليك اوراد ولو بسيطه من قبل رمضان، واحنا حتى لو تفتكروا قلت لكم في دوره السعاده رمضان كلمه مش عارف هتبقوا فاكرينها ولا لا، بس لما قلت لكم اما هنيجي نسال سؤال ماذا بعد رمضان هتكون اجابته، حد فاكر؟ ما بعد رمضان هو ما كان قبل رمضان. يعني ايه ما كان قبل رمضان؟ يعني اللي بيحصل في رمضان ده بطفره كبيره جدا، مش هتقدر تستمر عليها. فلما ترجع ما ترجعش أسوأ من قبل رمضان، ارجع للي كنت عليه قبل رمضان، وبعدين ارجع تاني زود زود زود. يعني لما تنزل يبقى في حد أدنى من الطاعة اللي احنا ثبتنا عليها قبل رمضان مش عايزين ننزل عنه. فقبل رمضان احنا ثبتنا الحمد لله بعض الأوراد، ثبتنا قراءة جزء من القرآن، ثبتنا صلاة الوتر و 12 ركعة سنن، ثبتنا ورد من قصور الجنة، ثبتنا ورد من الصدقة، ثبتنا ورد كل الحاجات دي عملنا فيها أوراد قبل رمضان. فلما ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في رمضان بقى وتضاعفت هذه الأوراد مضاعفة كبيرة، وبقى إن شاء الله الجزء بقى 10 والركعتين بقوا 100 والحاجات الجميلة اللي ربنا وفقه ليها دي في رمضان، لما تيجي بعد رمضان ارجع لما كنت عليه قبل رمضان، ما ترجعش أسوأ، لا ارجع للحد الادنى من الطاعات اللي هي راس المال بتاعك زي ما بقول لك في مثال التاجر، اللي هو الطاعات اللي هي صلاه الفرائض، صلاه النوافل 12 ركعه مثلا هنخليهم حد ادنى، الوتر، ورد القران اللي هو حتى لو جزء او حزب اللي انت كنت ثابت عليه، ارجع لما كنت عليه قبل رمضان، ده الزم نفسك الجزء ده من راس المال، وابدا تاني دور على الربح تدريجيا عشان تعلو فيه ويعني ايه تزيد من علاقاتك بالله سبحانه وتعالى. مش عايز اطول عليكم لان انا الحقيقه مش حسن صوتي تعبان، مش قادر اكمل انا كمان يعني. ف هختم بس بامر مهم جدا، وهو ان لابد ان احنا نجاهد انفسنا في مساله الفطور. ليه؟ لان في بعض الناس برضو بياخد قصه الفطور دي وان هو امر شرعي حجه لنفسه ان هو يتمادى في البعد عن الطاعه. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الفطور بالقمر إذا علته غمامة. يعني إيه؟ يعني أنت النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وصف الوصف ده مش إحنا، وده من بديع المجامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت لو واقف في الشارع كده وشايف القمر وشايف نوره وشايف جماله، وبعدين جت سحابة غطت القمر، السحابة دي الطبيعي إنها تقعد قد إيه؟ بتقعد دقايق، صح؟ لو طولت قوي، لو سحابة ضخمة يعني ممكن تقعد ساعة. بس هل مثلا السحابة اللي عدت من قدام القمر دي ممكن تحجب القمر طول الليل أو إلى الأبد؟ مش ممكن. هو ده حال قلب المؤمن لما بيعلوه الفطور، هو كهذه السحابة، بس مجرد إن هو إيه بيحصل له نوع من التكاسل في بعض الطاعات الزائدة عن الحد الأدنى اللي هو كان ماشي عليه طول عمره. يعني في أوراد ماشي عليه من قبل رمضان، وفي رمضان ما شاء الله اجتهد، فلما ينزل لما كان عليه قبل رمضان ده طبيعي جدا جدا جدا، محدش يستغرب ولا يتعجب من هذا الأمر ولا يزعل منه، ده شيء طبيعي جدا. فتقبله بمنتهى الصدر الرحب، وتعامل مع نفسك تعامل ليس فيه جلد ذات، وده من أخطر الأمور يا شباب، الناس اللي تعامل بجلد الذات وأن هو يحقر من نفسه ويجلد نفسه ويبدأ يدخل فيه اكتئاب ويدخل فيه زعل وحزن، وده من أصلا يعني أهداف الشيطان يحزن الذين أمنوا، لأن أنت لو حزنت وضعف قلبك ساعتها أنت مش هتقدر أصلا تعمل الطاعات اللي أنت متعود تعملها. فأنا هكتفي بهذا القدر، وإن كان في كلام كتير كنت عايز أقوله بس مش قادر صراحة اكتر من كده، بس هناخد كده ايه مع بعض 10 دقايق للاسئله، فالناس اللي عندها اسئله تبعتها اللي قلت لهم خلوها في الاخر ونجاوب عليها ان شاء الله بسرعه كده. هاجر بتقول ليه ما بنعبدش ربنا دايما على حال واحد؟ يعني ليه يتبدل حالنا مره فوق ومره تحت؟ والفطور يفوق حد التعب والوجع من النفس، ليه ما نفضلش على حال واحد؟ ده من سنه الله عز وجل، وحديث من الاحاديث اللي انا كنت عايز اشرحه بس ما اسعفناش الوقت يعني فيه، هو حديث سيدنا حنظلة لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وخرج، فلما خرج وبدأ يعمل في أعمال الدنيا حس بالفطور إن في نقص في الإيمان حصل ما بين ما كان عليه مع النبي عليه السلام وما كان عليه في الدنيا، فجلس يبكي في الطريق. وشوفوا يعني من شدة تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالأمر إن هو قاعد يعيط في الطريق. فمر عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال ما يبكيك يا حنظلة؟ فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنة والنار رأي عين، ثم إذا عفتنا الزوجات والأولاد خرجنا بقى للدنيا والشغل والكلام ده كله بينقص هذا الإيمان. فبكى أبو بكر وقال إني لأجد مسلمة أجد، أنا عندي نفس المشكلة، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم شكوله من هذا الأمر فقال أو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة في السماع عن الله ورسول كأن الجنة والنار رأي عين، وساعة في الزوجات والأولاد وأمور الدنيا، لو وظبت على التوازن ما بين الشحن والعمل مش هتدخل في هذا الايه في هذا الفتور الشديد يعني. فموضوع تبدل الحال ده من سنة الله عز وجل في الكون، ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، يزيد في فترات الاجتهاد وينقص فترات الفتور، ده طبيعي جدا يعني. خديجة بتقول انا لم اجتهد في رمضان ولا اعرف السبب، لكني قائمة على اورادي. ربنا يجازيك خير، هو اصلا ثبات على الاوراد دي حاجة حلوة. ما اجتهدتيش في رمضان عادي، رمضان عدى خلاص انسيه، وان شاء الله رمضان الجاي تعوضي اللي فاتك. ومش انا دايما بخاف من مساله جلد الذات، جلد الذات دي من اسوأ ما ممكن ان يحدث لانسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى، لان انت لا تجلد نفسك على تقصير في طاعات وهي اصلا كلها مستحبات يعني. انت الحمد لله ما عملتش معصيه ولا تركت فرائض، انت لم تجتهد، فعدم الاجتهاد ده مش حرام، فانت ما عملتش حاجه حرام، لكن انت فوتت حاجه من الغنائم الكبيره اللي هتعوضها ان شاء الله في العشر من ذي الحجه او في رمضان الجاي، او بتوبتك الى الله عز وجل واخلاصك في قيامك الان والناس غافله، كل ده شيء لا تجلد نفسك عليه. ام عبد الله بتقول مداومه على الاوراد والسنن وحفظ القران الحمد لله، لكن اوقات بيجيني وجع في قلبي مش ببقى قادره استحمله من الماضي، بحس وقتها اني مهما عملت الوجع ده مش هيروح، مش عارف اتخلص منه، اعمل ايه؟ يعني هي بتقول ان قبل الحال اللي هو في مداومه على الاوراد دي كان في حال تانية مضايقها، فبتفتكر دايما الحال ده، فبتحس انها مش هتتخلص من هذه الاعمال اللي هي المعاصي او التقصير اللي قبل كده. فبنقول لام عبد الله دايما لما بنتسال السؤال ده، قلنا قبل كده يمكن كذا مره هنا معاكم على التليجرام يعني، لما حال المؤمن مع الذنب، هل هو المفروض ينسى الذنب ولا يتذكر الذنب؟ فقلنا دي حسب ما يصلحه، اذا كان الذنب تذكره هيدفعك لمزيد من الطاعه والاجتهاد فتذكره، واذا كان سياتيك بالفتور والحزن فانساه. فهو ده حال المؤمن مع الذنب كده يعني. الذنب لو انت انا عملت ذنب، فالذنب ده لما انا بفتكره بقول طب انا دلوقتي هزود من الطاعه عشان انا كنت مذنب، فخلاص يبقى اذا الذنب ده دافع ليك للطاعه، خليك متذكره دايما. لكن لو كان الذنب ده بيحزنك ويحسسك بالقنوط وان انت مش نافع، لا انساه خالص، كانه مش موجود، انساه تماما. اخت سال تقول اختي تسال تضع مال منحه اطفالها في حساب ادخار وحساب بريدي، وفي اخر السنه يعطيها مبلغ من المال يسمى ربا، فهي تريد التخلص منه، اين توزعه؟ هي لا تاخذ الا مالها فقط والباقي تريد التخلص. طيب هي طبعا من الاولى من البدايه انها ما تحطش في حساب ادخاري، تحطه في حساب جاري، طالما هي محتاجه انها تحط فلوس في البنك لاي سبب من الاسباب تحطه في حساب جاري، ما تحطوش في حساب ادخاري من البدايه خالص يعني، تغير حسابها لحساب جاري. طيب الفلوس اللي كانت قبل كده تعمل فيها ايه؟ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فهي لها راس المال بتاعها وزياده تتصدق بها في اي باب من ابواب الخير. الكلام اللي هو حط في الحمامات ومش عارف الكلام ده، الكلام ده مش صحيح، تتصدق بها في اي باب من ابواب الخير. ايه بتقول هل هنكمل شفاء العليل ان شاء الله باذن الله؟ اسماء الحسنى هنبدا فيها امتى؟ لا دي هتتاخر شويه، احنا بس هنبدا فيه ان شاء الله، هكمل تسجيلات التفسير ان شاء الله. انا حضرت بالفعل يعني مايكرو من ثلثي القران او اكتر، ف متحضر بالفعل جاهز بس للتسجيل، فانا بس مش فاضي اسجله، وصوتي كان رايح وكده، ما زال صوتي مش كويس يعني ان انا اسجل، فاول بس ما ربنا يعيني كده هنسجل بقيه التفسير كله. احنا اصلا مسجلين 11 تسجيل وهم هيبقوا غالبا اكتر من 30 يعني، فلسه في 20 تسجيل هينزلوا لكم، استعدوا ليهم ان شاء الله. وشفاء العليل هنكمله ان شاء الله، وفي دورتين تانيين ناويين نعملهم، واحده عن الدعوه وواحده عن اختلاف العلماء واسبابه وعلاجه، بس الحاجات دي لسه ما حددتش ميعادها لان لسه ايه الدنيا مش واضحه معايا، بس ان شاء الله قريب جدا هتابعه، بس الاعلانات على القناه هتعرف كل حاجه. طيب مين تاني بيقول؟ آلاء بتقول ايه اللي حرام في البدايه؟ الحرام هو الكسل عن الفرائض، اذا وصل الكسل الى الفرائض فهو حرام. طيب امنيه بتقول اللي بيحصل لي فطور شديد ايام الحيض وايام العذر فالانقطاع عن الطاعه. طيب انت ايام الحيض او العذر لا تنقطع عن الطاعه، هي الحاجه الوحيده اللي مش هتعملها هي الصلاه، تمام؟ لكن قولي اذكارك زي ما انت، اقراي وردك من القران زي ما انت، قولي تسبيح واذكار الصباح والمساء زي ما انت، فما تفصليش يعني. مش معنى انت في عذر ان انت تتركي كل العبادات، هو مفيش الا الصلاه بس اللي هتتركيها، لكن كل العبادات التانية اعمليها في اوردها عادي جدا يعني. حتى قيام الليل ممكن تقومي الليل بدون صلاه، تصحي وتمسكي مصحفك وتقراي وتدعي وتصلي على النبي عليه السلام. هاجر بتقول بعمل طاعات وبجاهد بجاهد نفسي لسه في بداية التزامي، ودايما ماما بتقول لي كل اللي بتعمليه ده هيروح. هاجر انت حافظة قرآن مش بتعملي بيه، صدقت الكلمة دي فانقطعت عن القرآن وانتكست عشان الإطالة، أعمل إيه دلوقتي خصوصا بر الوالدين وأنا شخصية عصبية وبرد ردود سريعة أندم عليها بعد كده. طيب يا هاجر أنت محتاجة شوية حاجات، يعني سؤالك قصدي محتاج مجموعة إجابات مش إجابة واحدة. الإجابة الأولى اللي هي لو حد بيقول لك أنت بتحفظي القرآن ما بتعمليش بيه، فمش معناه إن هترك حفظ القرآن، معناه إن أنا هعمل بالقرآن كويس. فما تيأسيش ولا تقنطي تثبيط المصابطين، اي حد يصابطك سواء والدتك والدك اصحابك اي حد، وانت في البدايه ما تسمعيش كلامه خالص، لان ربنا سبحانه هو العالم بما في قلبك ونيتك الصالحه وهو اللي يجازيك عنها خيرا، فما تلتفتيش لاي تثبيط من اي حد مهما كان. ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لبر الوالدين وموضوع العصبيه، انا بنصح نفسي واخواني بالذات اللي في بدايه الالتزام، اسكت اسكت كتير، ما تردش، اسكت والصمت هيكون هو افضل اجابه، حاول ما تتكلمش خالص، بل بالعكس صمتك هيكون هو من أفضل الإجابات في المواقف اللي فيها يعني تهجم عليك وعلى تدينك وعلى تغيرك. اصمت، لأن ممكن يكون كلامك في كل الأحوال خسارة. لو أنت لسه يعني مش متمكن من الرد فهيكون كلامك كله خسارة، خسارة كبيرة أو صغيرة بس هيبقى فيه خسائر. في حين أنت لو صمت مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة خالص، بالعكس ممكن تكسب لكن مش هتخسر. فدايما حاول تصمت كثيرا وعودي نفسك ودربي نفسك على هذا الصمت. شيماء بتقول حمل الدنيا صعب، نفسي اعيش مع الصلاه والقران من بعد رمضان، كنت احس من دلوقتي الموضوع بعد رمضان اللهم المستعان. طيب ما احنا قلنا التدرج والتوبه والدعاء وان شاء الله الامور هتكون افضل باذن الله. اللهم اثرا جميل بتقول حاسه بضياع جامد وفطور وبضيع وقت وبنام كتير مش عارف اعمل ايه. طيب موضوع النوم الكتير والكسل والكلام بعد رمضان ده طبيعي جدا، لان انت كنت بتسهري في رمضان كتير وبتصلي كتير وبتعملي عبادات كتير، فطبيعي ان يبقى جسمك تعبان فمحتاج يريح شويه، يبقى عنده يعني جزء من النوم وجزء من ده طبيعي. فلكن زي ما احنا قلنا نحاول ان احنا نثبت على اوردنا اللي كانت قبل رمضان، وتدريجيا بقى نبدا نزودها من دلوقتي على اخر شوال كده نكون وصلنا ان احنا تردينا عافيتنا في صومنا 6 من شوال وصومنا 3 ايام من كل شهر والبنات اللي عليها قضاء قضاته وهكذا يعني. فنحاول ان احنا في شوال يعني ما نعديش شوال الا ما نكون تدريجيا رجعنا للبيز لاين بتاعنا او الحد الادنى بتاعنا من العبادات يعني. تمام. شيماء بتقول الحمد لله السنه دي رمضان السنه دي كان مختلف معايا تماما بسبب حضرتك وشيخنا الكرام، ربنا يجزيكم عنا خير، بل جزاكم الله خيرا على ان انتم بتسمعونا اصلا وبتدونا وقتكم، وربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ممكن تدعي لي انا ثانويه ازهريه وامتحاناتي قربت، ربنا يوفقك ان شاء الله ويجعل اجابتك خيرا من عملك. سميره بتقول كيف التوبه من اشترى بيتا بالربا، تقريبا كل الذين اشتروا في فرنسا بالربا. طيب موضوع الشراء بالربا هو خلاص يعني انا لو اشتريت والعقد انتهى وسددت فلوسي فخلاص ليس عليك الا التوبه، ما فيش حاجه ثانيه تعملها. لو العقود ما زالت جاريه يعني ما زالت بدفع وكده، ف تسالي حد من الشيوخ اللي هم المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي يقول لك اذا كان في حل تقدر تعمله ولا لا. وانا برشح الدكتور مصطفى رفعت، هو متخصص في الاقتصاد الاسلامي وعمل ماجستير ودكتوراه وهو من اعز اصدقائي يعني ومتخصص في المساله دي، وله قناه اللي انا نشرتها لك قبل كده بتاعت معهد الاقتصاد الاسلامي، فتواصلوا معاه هو هيجاوبكم ان شاء الله. هو من الناس اللي عندها طول بال في الاجابه وبيسمع على الأسئلة بالتفصيل وممكن تبعت له العقود ويقراها ويرد عليكم، فأصلكم بالتعامل معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بعد إذن حضرتك، أنا كل ما اجتهد في الطاعة وكل ما أزيد أمرض مرض شديد يجعلني أصلي الفرائض بالعافية، فماذا أفعل؟ إذا كان المرض جسدي يعني فممكن يكون في عبادات أنت بتعملها بتضرك، يعني ممكن تكون أنت أصلاً مثلا عندك ضعف في جسمك فالصيام بتعبك، فما لا تكسري من الصيام، شوفي حاجه تانية اكسري منها يعني. خلي يعني عايز اقول ايه، في عبادات لكل واحد بيقدر يجتهد فيها عن التاني، يعني في واحد الصلاه ما بتتعبوش فبيطول في الصلاه عادي براحته وما بيحسش بالالم ولا بتعب، وفي واحد الصلاه بتوجع له ظهره ومفاصله وكذا وكذا لكن الصيام ما بتعبوش، وفي واحد الذكر ما بتعبوش وهكذا. فشوفي العبادة اللي هي ما بتتعبش جسمك يعني، وكتري منها. والحاجة التانية حاولي تتعالجي لو انت عندك مشكلة صحية، ممكن يكون عندك انيميا، ممكن يكون عندك مشكلة تانية، نقص فيتامينات وهكذا، اتعالجي برضو وكشفي عشان تعرفي مشكلتك ايه. ممكن نصوم 6 من شوال قبل القضاء، يفضل ان القضاء يكون قبلها، بس لو شوال قرب يخلص وما كملتيش كملي 6 شوال الاول وبعدين رجع القضاء. شيماء بتقول انا دعيت دعوة في رمضان وتحققت واحقق لي امنيتي وفرحت، وفرحت بعض الناس القريبين من قلبي، كده تبقى رياء ولا عشان انا خير؟ لا هو مش رياء ولا حاجة، عادي ان تحكي مثلا لحد صاحبتك المقربة، والدتك، حد انا دعيت بكذا وربنا حققه، عادي مش فيه مشكلة. ينفع نصوم الجمعة من ال6 ايام اللي من شوال؟ ينفع، بس يكون معاه يوم قبله او يوم بعده. إذا كنت أعرف إنه هذه العمل هذا العمل غلط ولا يرضي الله، وكل ما أرجع مرة أرجع لنفس الخطأ. الغلط بيكون حجاب بيني وبين ربي. هو ده اللي أنا بحذر منه يا شباب، موضوع إن الخطأ يكون حجاب بينك وبين الله. أوعى تقول الكلمة دي تاني، مهما أذنبت فلا يعظم ذنبك في جنب عفو الله. يعني دايما حط المقولة دي نصب عينيك، إن أعظم من الذنب أن يعظم ذنبك في جنب عفو الله، إنك تشوف ذنبك أعظم من عفو ربنا، دي ذنب الواحد أصلا. لا أنت دايما خلي قناعتك وتفكيرك إن عفو ربنا أعظم، فمهما أنا أذنبت ربنا سبحانه وتعالى يتوب علي وينجيني. قناة الدكتور مصطفى أنا مش معايا اللينك والله دلوقتي، بس هحاول أبعته لكم. إزاي أخلص في أعمالي لله؟ ده موضوع كبير بقى مش هتجاوب عليه في سؤال يعني. ماشي طيب، حد عنده سؤال تاني ولا نكتفي بهذا القدر؟ شايف ناس بتكتب فمستنيهم يعني. جزاكم الله خيرا جميعا، وتابعوا معانا بقى ان شاء الله الدورات اللي هنعلن عنها قريبا، هنعلن عن حاجات هنبدأها بإذن الله قريبا يعني. وتابعوا تسجيلات التفسير لان ان شاء الله ناويين نكملها لاخرها بإذن الله، وفيني ان شاء الله ان احنا نبقى نسجلها فيديو بعد كده مع احد القنوات الفضائيه يعني قريب برضو ان شاء الله، فتابعوا معنا الحاجات اللي هتنزل قريب يعني. نوري بتقول شروط النقاب، فانا مش قصدي مش فاهم قصدها ايه شروط النقاب، يعني ايه شروط النقاب؟ هنا بتقول انا كنت بعيده عن ربنا جدا، حياتي اتغيرت تماما من بدايه شهر رمضان إلى الآن، وتعلمت أن القرب من الله هو أجمل شيء في الحياة، وتغير تماما وبقى لي أوراد، ولكن تغيرت كثيرا بعد فضل ربنا، يكون فضل حضرتك وبعض الشيوخ. جزاكم الله خير وربنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أفضل حل للسهو في الصلاة هو الخشوع في الصلاة بتدبر الآيات ومعاني الصلاة. لنا سلسلة في الصلاة اسمها تذوق المعاني، أكبر جزء منها عن الصلاة يعني، ممكن تسمعوها هتلاقوها موجودة إن شاء الله. تمام يا شباب، وخليكم معنا إن شاء الله في الحاجات اللي هنعملها قريب. تابعوا على القناة وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.